بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن أدلتهم أدلة الأشاعرة على إنكار حسن والقبح المو صح. قال ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا هذا الحكم بصدق فلان بحسن فلان وقبح فلان هاي الأحكام لو كانت عقلية لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. والمفروض أن الأحكام العقلية غير قابلة كما يقول للترديد والتشكيك. العقل إذا قال هذا الحكم الفلاني يظل ثابت عليه. أحكام العقلية غير قابلة للتغير والتبديل والتشكيك دي. فش معنى إذن نرى الصدق تارة يكون ممدوحا عليه وأخرى يكون مذموما عليه؟ ليش هذا الاختلاف يصير؟ فلو كان حكم العقل بحسن الصدق لبقي هذا الحكم دائما ثابتا مستمرا، لماذا يتغير؟ إذن هذا ليس حكما عقليا. والأحكام العقلية غير قابلة للتبدل والتغير، الجزء الكل أكبر من الجزء، تحتمل أن يتغير. افرض أن مثلا النقيضان لا يجتمع ولا يرتفعان، يمكن أن يتغير؟ ما يمكن ولا يتبدل. فش معنى إذن هاي الصدق تارة نراه حسنا وتارة نراه قبيحا ولو كان حكما عقليا لما حصل فيه تغيير؟ هذا ملخص وجواب أخو واضح في أذهانكم بعد أن نقح عدة مقدمات، وقلنا كل تلك المقدمات هي حتى يهيئ المطلب وينقح أمامكم، لأنه في طول الإجمال والغموض تحصل هذه الإشكالات، ولو نقحت هذه العناوين لما بقيت الإشكالات. قال والجواب على ذلك وأشباهه يظهر مما ذكرناه في إحدى المقدمات من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة، فهذا اللي قلتم بالدليل أنه لو كان عقليا لما تغير، هذا القسم الأول اللي قبح وحسن ذاتي صح، هذا اللي بنفسه مقتضي للحسن والقبح فعلا كالعدل، حسن دائما ولا يمكن نتصور أن العدل يكون قبيح، والظلم قبيح دائما ولا نتوقع أن يكون حسنا، فهذا القسم الأول صحيح. لكنه فما كان ذاتيا القسم الأول صح لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. قال وأما ما كان عرضيا، مقابل ذاك سما ذاتيا، بدلنا المصطلحات، هناك كنا نسميه ما كان علة ما كان مقتضي، ما سميناه ما كان ذاتي ما كان عرضي، سامح بالتعبير، وكل له وجه. حاليا قلنا ما كان عرضيا لأنه بنفسه غير كاف لتحقق الحكم بالحسن والقبح عليه، وإنما لابد أن يندرج ضمن عنوان، هل يندرج ضمن عنوان اللي عبر عنه؟ لابد أن يعرض عليه عنوان، فتعظيم الصديق بما هو تعظيم صديق لا اقتضى حسن ولا من يدرج، وإنما يكون يندرج تحت عنوان العدل ليكون حسنا، أو تحت عنوان الظلم ليكون قبيحا، فإذا يحتاج إلى واسطة لكي يحكم عليه. يقول وأما ما كان عرضيا وهو القسم الثاني والثالث فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، وجوه الاعتبارات يعني تسمي العناوين، مو أنه أخذنا بأول الكتاب أنه تارة يلحظ بعنوانه ونفسه وتتر، فالوجوه الاعتبارات العناوين، شرب الماء تارة يكون بعنوان إنقاذ النفس المحترمة، هاي الوجوه والاعتبارات، يعني يقصد العناوين التي تطرأ على الشيء، هذا يسمى الوجوه والاعتبارات. قال الوجوه والاعتبارات اللي هي العناوين، هي هاي النقولة. هو ذاتي بها المعنى، انه اي ان العدل بمجرد وجوده كافي لكي يتطابق العقلاء على حسنه، فماكو ملازم. هاي معنى ذاتي. معنى ذاتي اي ان النفس عنوان من دون الطرو اي عنوان اضافي عليه كافي لكي تجتمع جميع اراء العقلاء على حسنه، مقابل القسم الثاني اللي بعنوانه غير كافي لتطابق اراء العقلاء. دل العقلاء تعظيم الصديق شنو حكمه؟ يقول لك ما ندري. اول خلينا نشوف هذا تعظيم الصديق، قد هذا الصديق انسان يستحق التعظيم يكون حسنا، وقد يكون هذا انسان ظالم متكبر فتعظيمه يؤدي الى فساد في المجتمع فيكون قبيحا. شوف، فاذا مو بنفسه يقتضي الحكم عليه بالحسن والقبح، لابد ان يندرج ضمن عنوان يلا نحكم عليه بالحسن والقبح مقابل العدل والظلم، بنفسه كافي لان يحكم عليه. هذا معنى ذاتي. معنى ذاتي انه ما يحتاج الى تلبس باي عنوان ليحكم عليه. هذا مثلا، هذا عنوان عربي مثلا لتقريبه، كاللي هو انتقل الى التعبير بالذاتي والعربي مثلا، وكلها كما ترى تسامحات بالتعبير والله مصطلحات منقحة في محلاتها، يعني هاي يقصد بها كذا فقصد بالذاتي. اذا هاي انه نفس عنوان كافي للحكم عليه مقابل العرضي اللي بنفسه غير كافي للحكم عليه، وانما لابد ان يندرج وينضوي تحت لواء معين لكي يحكم عليه. قال واما ما كان عرضيا فانه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق بنفسه ما نقدر نحكم عليه لا، وانما ان دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وان دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا. ها، كما لو واحد حكى على واحد واحنا اجينا نقلنا هذا الحكي مال هذا الواحد على ذاته، احنا خلاص صادقين، بس هذا ظلم، هذا قبيح، يعني هذا يؤدي الى فساد. ها، لا، هو الصدق لو نفسه اقول لك الصدق ما هو حكمه، هو بالاطلاق يعني لو لم يكن هناك مانع ثاني، هي الثاني، لا لا الذاتي بس الاول والعرضي الثاني والثالث، هي بلي العرضي الثاني والثالث. الثاني ليش عرضي؟ لانه بنفسه غير كافي للحكم، لابد ان يطرأ عليه عنوان ليحكم عليه. بهالمناط الثاني والثالث مشتركين، فقط ان الثاني ما يحتاج الى مؤونة زائدة لكي يندرج في عنوان، وانما هو لو خلي وطبع يندرج تحت عنوان، بينما الثالث لازم يندرج تحت عنوان، هو همه بنفسه. ماكو واحد الثقيل يصير على الواحد السلا هو اللي هذا، ولا هم بيه انه مثلا فكون انت تجيبه وانت تسوي كذا، فهذا الثالث تلقى الثقيل انه لا هو كافي للحكم عليه ولا يندرج تحت عنوان، ولا هو قادر على ان يندرج تحت عنوان، لابد من اعطاء مؤونة زائدة لكي يندرج تحت عنوان. فقوله واما ما كان عرضيا اشار القسمين الثاني والثالث، كلاهما عرضيان مقابل الاول فقط اللي هو ذاتي، وقلنا يعني ذاتي يعني انه بنفسه كافي للحكم عليه، كالخمر بنفسها كافي للحكم عليها بانها حرام، بينما مثل ما تفضل جناب الشيخ من يقول بالله ما حكم نكاح المرأة، بنفسها لا تقتضي حكما، لابد ان تندرج تحت عنوان، بل اقول لك ان كانت هذه الامرأة كذا 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 فيحرم نكاحها، وان كان كذا 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 فلا يحرم نكاحها فيعن نكاح. بينما الام لا، نفس عنوان الامية كافي لانطباق الحكم بالحرمة، بينما عنوان المرأة لا، بنفسه مو كافي، لازم يندرج تحت عنوان لكي اعرف حكمه. فبعض الامور بنفسها كافية للاندراج، وبعضها لا مو بنفسها كافية للاندراج، فصارت الأقسام الثلاثة. اللي يقول وأما ما كان عرضيا فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحت عنوان العدل وهو ما لو خلي وطبع ولم يترتب عليه أي أثر كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كهؤلاء إنما مين الذين ينقلون الكلام، هو الكلام صادق صحيح لكن هذا صدق قبيح، أن واحد يروح إلى فلان ترى فلان قال علي كلا وكلا وكلا وما أكثره مع الأسف، وهذا الداء تفشى نسبيا، نسأل الله أن يجيرنا منه، تفشى على الحوزة العلمية يعني. فهذا النقل شوية مال الكلام من هنا وهناك صار كثير وأدى إلى مفاسد كثيرة كما تعلمون، لمستوها بأيديكم. فإن شاء الله تعالى علينا أن نتجنب، لأن هذا الصدق صح لكن صدق قبيح، أدرسنا بعد صوم الأظفار صرنا نقيم الأشياء، فمو كل صدق حسن، لا هذا الصدق إذا أدى إلى هيك مفاسد يكون قبيحا. وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الأمثلة. فإذن الآن بعد أن تنقح المطلب أمام هؤلاء الأشاعرة أصبح واضح، إذن اختلاف الوجوه والاعتبارات صح، هذا القسم الثاني احنا نذلق لكم به، وإنما القسم الأول اللي صح لا يتغير حكمه. والخلاصة أن العدلية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصف إما بالحسن أبدا أو بالقبح أبدا حتى يلزم ما ذكر نشكا، وإنما صنفوها أنحاء ثلاثة، وهذا بس النحو الأول اللي هذا لو حسن أبدا لو قبيح أبدا صح. وهذا فعلا أنت شو تقول يمكن أن يصير الحد القبيح؟ ما يمكن، هذا أنت مو أنا أيها الأشعري. بلا مؤمن يحتاج إلى مؤمن، فلذلك هو هذا فرق القسم الثاني عن الثالث، بينما القسم الثالث لا هو هل قلنا لو خلي وطبعا هو بنفسه غير قابل للحكم، وإنما لو خلي وطبع فطبعه يقتضي أن يندرج ضمن عنوان حسن، فالحكم بالحسن عليه مو له بالذات وإنما لاندراجه تحت عنوان حسن، بس اندراجه تحت العنوان الحسن هو بنفسه فيه مقتضي الاندراج ما يحتاج إلى مؤونة زائد. يحتاج لا هم يحتاج إلى مؤونة زائد. منو الصديق؟ لا من القسم الثاني، لأنه شفنا أنه بنفسه كافي للاندراج فعلا، فهو القسم الثاني لا يحتاج إلى مؤونة. الصدق فعلا الصدق لو خلي وطبعا من دون ترتب أضرار وعناوين ثانوية عليه كيف اللي عندي يندرج ضمن عنوان العدل اللي هو حسن. لا هذا لا لا هذا شيء، فاحنا نقول أمو احنا ماذا نحكم على الصدق؟ نحكم على انه حسن، شوف نحكم على الصدق انه حسن، فهذا الحكم عليه بانه حسن هذا اجل سواد عيونه يعني اولا وبالذات، لو لا اندرج تحت عنوان يلا حكمنا عليه بالحسن، نقول لك لا لازم يندرج ضمن عنوان العدل، فانت ما تقدر تجيب لي مثال الصدق ظلم، لا والصدق محكوم بالحسن، فانت عامل لي هاي القضية ان الصدق حسن، هاي الصدق حسن، هاي على نحو العلية او هاي بالذات اولا وبالذات ينطبق عنوان الحسن على الصدق، لا مو اولا بالذات بدليل اكو صدق يكون قبيحا، هو انما بالعرض لدخوله تحت عنوان العدل صار حسن، فما تجيب لي مثال الصدق قبيح، هذا خرجنا عن محل الكلام لاننا نحكم على الصدق بالحسن، ها فرد نفسر هذه القضية، حسن الصدق هل هو ذاتي؟ لا مو ذاتي، عرضي، لكن عرضي من القسم الثاني مو عرضي من القسم الثالث. لا ما نقدر بقول مطلق، ما نقدر هو حسن ممدوح لاندراجه تحت عنوان حسن ممدوح لو خلي وطبع يعني تقدر تقول شيء قضية موجبة كلية على نحو المطلقة الصدق حسن؟ تقدر تقولها؟ لا، ما يمكن الصدق حسن، بدليل بعض الصدق يكون قبيحة. لو خلي وطبعة كافي للاندراج هذا بها المعنى. اما هو يعني حسن الصدق كحسن العدل؟ لا، العدل حسن ابدا ولا يقبل التبديل بتغير الوجوه والاعتبارات، اما الصدق لا يمكن ان يتبدل. هو يعني لو اقمنا قرآن على الخلاف نفس اللي قلناه، واحنا قربنا الفكرة انه دلالة بعض الامور بالوضع وبعضها بالاطلاق، كلام النتيجة واحدة، انه يدل على هذه النتيجة، لكن بعضها يدل عليه بالوضع وبعضها بالاطلاق. في القسم الاول يدل بالوضع موضوع لافادة هذا المعنى، القسم الثاني لا، الصدق ما موضوع لافادة هذا المعنى وهو الحسن، وانما لو خلي وطبع وما ينصب قرين على الخلاف يفيد هذا المعنى. فرق بين الدلالة بالوضع والدلالة بالإطلاق، فالأولى مثل. والخلاصة أن العدل يزين. ثالثا، انتهى من دليلين الأشاعر إلين وقد علمنا الضعف فيها. الآن يعرض دليلين للعدلية، يقول وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه، فإن ذلك أي حسن الإحسان وقبح الظلم يدركه حتى منكر الشرائع. فإذن هذه مسألة عقلية لأنها قبل الشرع والشريعة موجودة، ولو كان مصدرها الشرع لكان ما كنا نعرفها من دون شرع وشريعة، بينما حتى منكر الشرائع يقول أن الإحسان حسن، قال الدليل على أنها حكم عقلي. هذا الكلام لمن؟ للعدلية طبعا. قال وأجيب عنه، ومن هو راح يجيب عنه؟ ودى يعني الأشاعر راح يتكلمون. قالوا بأن الحسن والقبح في ذلك، في حسن الإحسان وقبح الظلم، بمعنى الأول للحسن والقبح وهو الملائمة والمنافرة، هذا المعنى الثاني، أو بالمعنى الأول وهو كمال النفس ونقص النفس، وهذا مسلم لا نزاع فيه، مختلفين. فنقول حسن الإحسان، نقول الإحسان حسن يعني فيه ملائمة للنفس، نقول الظلم قبيح يعني منافر للنفس، وهذا المعنى الثاني، واللي احنا ما عندنا خلاف وياكم، إنما خلافنا في المعنى الثالث. هكذا ردوا علينا. وأما بالمعنى المتنازع وهو المعنى الثالث اللي ما ينبغي فعله أو ما يمدح فاعله مقابل ما لا ينبغي فعله أو ما يذم فاعله، قال فإنا لا نسلم جزم العقلاء به، ونحن نقول المظفر راح ينتصر للعدلية. طبعا ضد هذا الجواب، يقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان، ما دام اعترفت بأن هذا الشيء فيه كمال للنفس فلازم تسلم أنه ينبغي فعله، وما دام سلمت أن فيه نقص النفس إذن لا ينبغي فعله، أو ما دام سلمت أنه ملائم للنفس إذن يمدح فاعله، وما دام منبغي خلص. فتسليمك بالأول والثاني يلزم من التسليم بالثالث، ولا يمكن التفكيك بينهما. إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي، من يدعي ضرورة حكم يعني بالمعنى الأول والثاني، يدعي ضرورة المعنى الثالث وهو مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس، ومنكره مكابر. أكيد أكو واحد ينكر أن الفاعل الإحسان ممدوح وفاعل الظلم مذموم، لا أحد ينكر ذلك، فإذا المعنى الثالث متحقق تلقائيا. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقاء، وشعور بنقص الظلم منافرته. إذن هذا الجواب الثالث واضح، أنه ما دام سلمت أنت بالمعنى الأول والثاني في هذين فإذا تسلم المعنى الثالث، ولا ينكره إلا مكابر من ينكر أن فاعل الإحسان يمدح وفاعل الظلم يذم؟ الدليل الرابع، النقطة الرابعة وهي الدليل الثاني للعدلية، شوية ندقق فيه نسبيا لأن صياغته. واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع، يعني أنه لا يمكن التخلي عن حكم العقل. فإما أن تقبل بأن العقل يحكم فيهما فعندئذ يقبل حكم الشرع في بعض خطوات حكم العقل، وإذا ترفض حكم العقل حكم الشرع أصلا ما ينفع وحده. هذا ملخص فكرة الدليل، أنه أنت إذا تريد تستند إلى حكم الشرع في تقرير الحسن والقبح للأمور فلا بد أن يضمن لها حكم العقل وحدة، حكم الشرع مو كذا. وإذا أردت أن تتخلى حكم العقل حكم الشرع هم ما ينفعك. شوف صياغة الكلام، يقول الحسن والقبح لو كان لا يثبتان إلا من طريق الشرع، وتريد تلغي حكم العقل وتقول هو حكم الشرع كافي لإفادة الحسن والقبح، لا كان أزيدك أقول لك إذن فهما لا يثبتان حتى من طريق الشرع، يعني إما أن يثبتان منهما أو ما يثبتان من الشرع وحده. قال لا مو هيك، وإنما أن الحكم على الأشياء بالحسن والقبح يكون بمراتب، بعض المراتب يحكم بها الشرع وبعض المراتب يحكم بها العقل، والنتيجة لا تنتج إلا بعد تمامية كل هذه المقدمات. فإذا تلغي حكم العقل وحكم الشرع لا يكون لا مقدمة واحدة من هذه المقدمات، والمقدمة واحدة لا تنتج. فإذا تلغي حكم العقل لا يثبت حتى من الشرع، لأن الشرع لا يعطينا إلا مرتبة واحدة من مراتب الحكم، ومراتب الحكم ثلاثة، اثنين منها العقل مسؤول عنه. بهالصيغة يعني مضمون الدليل بهالصيغة. فيقول له إذا بناءك أنت تقول لا يثبت الشرع وما يكفي، ما يكفي لإقامة الدليل. شلون؟ يقول إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون مجرد أمر الشارع بشيء ونهيه عنه لا يكون بها المقدار كافيا للحكم عليه بالحسن والقبح إلا إذا مدح مع ذلك، أي مع الأمر به مدح الفاعل عليه. وإذا نهى عن شيء فلا يكون بمجرد النهي عنه قبيحا إلا إذا انضم إليه شنو؟ ذم الفاعل عليه. هذا من جبنا هالمقدمة؟ كدنينا مكون مقدمات، لأنه عرفنا الحسن ذلك، الحسن ما يمدح عليه فاعله. شو شنو معنى الحسن؟ ما يمدح عليه فاعله، والقبح ما يذم عليه فاعله. فإذا مجرد أمر الشارع بشيء لا يكفي للحكم عليه بأنه حسن، مو هو هذا مناط معنى الحسن. معنى الحسن ما يمدح عليه فاعله، ومعنى القبيح ما يذم عليه فاعله. فمجرد أمر الشارع لا يكفي الحكم عليه بأنه حسن إلا إذا مدح عليه فاعله، صح؟ لكي يتحقق مفهوم الحسن. مو هالمقدمة واضحة؟ مو واضحة يبين واضح. إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون مجرد هذا الأمر كافيا لكونه حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الأمر فاعله. وإذا نهى الشارع عن شيء فلا يكون مجرد ذلك النهي عن الشيء يكفي لكونه قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه، وما ذلك إلا لأن تعريف الحسن والقبح وهذا الحسن ما مدح عليه فاعله والقبيح ما ذم عليه فاعله. زين، ومن أين تعرف أنه، هاي المقدمة الثانية اللي يريد نثبتها، ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه؟ وإذا المسألة اعتباطية بلا حكم عقلي، خو الشارع يمدح من لم يمتثل للأمر ويذم من امتثل الأمر. منين جبت الحكم على أنه الشارع أو أي مولى أي آمر لازم يمدح الممتثل ويذم العاصي؟ فالحكم هذا من تجيبه؟ عقل؟ هالمقدمة تجي من العقل هذا؟ ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به؟ خو الشارع يذم فاعل المأمور به، فاعل المأمور به يذم. أمرنا بالصوم فاللي صام يذمه، والما صام فطر شهر رمضان يمدحه. من قال هذا قبيح الله؟ من حكم بقبح هذا؟ شوف. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به كفاعل الصوم إذا أمرنا به والصلاة، وأن يذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا؟ شوف، فاحتاجين إذن في المرتبة الثانية، فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب. فصارت مقدمتين خرتبهن قبل ما ننتقل الخطوة الجاية. صار إذن أصل الدليل مال العدلية هو هذا، أنه ما يمكن التخلي عن حكم العقل في الحسن والقبح، حتى لو قلنا أن للشارع يدا في ذلك. لأن يد الشارع وين؟ بس بالمرتبة الأولى، وهو أنه يأمر بشيء وينهى عن شيء. لأن أمر الشارع بشيء ونهيه عن شيء ليس هو هذا معنى الحسن والقبح، وإنما معنى الحسن والقبح أن يمدح الفاعل ويذمل غير الفاعل أو العاصي. فبمجرد أمر الشارع ونهيه ما تحقق معنى الحسن، وإنما لازم تنضم للمقدمة الثانية، وهي أنه يجب على أن الممتثل للمأمور به لازم يمدح، والعاصي للمأمور به لازم يذم. زين، هل حكم هذا من حكم به؟ عقل. شوف، فلازم ينضم حكم العقل حتى نعرف أن فاعل المأمور به يمدح وهو معنى الحسن، وعاصي المأمور به يذم وهو معنى القبح. زين. هو ما نجه الأكيد هذا؟ لا، مو إذا على ادعائهم بالاعتباطية وأن الحسن ما حسن أو الشان. فإذا الشارع هم يمدح العاصي ويذم الفاعل للمأمور به. لا، أمر بالصوم، فعندئذ يطي الجنة لمن عصى الصوم ويعطي النار لمن استجاب للصوم وصام. من اللي يحكم بقبح هذا الفعل من الموت؟
هذا ذنبه ما جاء على الحق، وإذا
قال يسأل على المنترك يخو الشارع ما يرتب هذا، ليش أصبح واجب عليه عقلا؟ ما نسمي باللطف أفرض، ليش أصبح واجب على الله تعالى أن يمدح الممتثل ويعاقب العاصي؟ قال ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه. أكو شي بالنقاشات، يعني ترضى ما ترضى، ما قال تريد غزال يطيق قريد، تريد قريد يطيق قريد، خلص. حتى أكو شي بالنقاش، يعجبك ما يعجبك هاي هي. فجوابنا لك هاي هي. إن شاء الله تعالى، مع الاعتذار يعني. قال ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه، فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه؟ آخ، قد يعد الفاعل للمأمور به بالجنة ويعد العاصي بالنار، لكن من قال أنه في الصادق في ذلك وينفذ ذلك ولازم يتحقق ذلك؟ من الحاكم في ذلك؟ العقل. قال إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا ويستحيل القبيح عليه جل وعز، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. فشفنا صارت ثلاث مراتب: المرتبة الأولى من الشرع وهي أمر ونهي، والمرتبة الثانية وهي وجوب مدح الفاعل ووجوب ذم التارك، هاي من العقل، والمرتبة الثالثة وهي وجوب الوفاء بالوعد والصدق فيما وعد، هذا أيضا العقل يحكم بها. وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي، لتفضل جناب الشيخ بقريب منه. والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانا، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم. وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوة ومصادع مطلوب. أنت تدعي شيء وأنا أدعي شيء، ذاك يقول نفس الأمر بالشيء هو يعني أن هذا الشيء حسن، فأصبح قال خلاف في تفسير معنى الحسن والقبح، وهذا اللي قلت ما يقول، هذا أصبح دعاوى، وكل واحد إذا وصلت مثل الدعاوى كل واحد يدعي ما يشاء. ذاك الأشعر رايح يدعي أن حسن الأشياء هو هاي تعلق الأمر بها، خلاص من يقول لك أنت حسن أشياء ما يمدح فاعله حتى تقول ها شلون ما يمدح من هو الحاكم بالمدح؟ أنا أقول أن حسن الأشياء هو تعلق الأمر بها، وقبح الأشياء تعلق النهي بها. قال إذا هيك وصلت خلاص صرف دعوة كل واحد، وإذا صارت دعاوى وكل من يدعي ما يشاء، المحاكم متروسة بالدعاوى، كل من يدعي ما يشاء. ليس له حكم فيها، المفروض أنها تندرج ضمن عنوان فيحكم عنه. على قيم بسؤوب نفسه. ليه؟ قال فيكون الدليل، الدليل مال منه؟ الدليل مالتنا اللي هو رقم 4، وجوابه اللي هو هذا الكلام الشعرة صرف دعوة ومصادرة على المطلوب، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، والمجيب يرجع والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر نقوله إن شاء الله تعالى بعدين.
Thank you.